محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل الصوم. ولا شك أن النصوص متكاثرة التي تدل على فضل الصيام وما عد الله تعالى للصائمين. والصيام جنة، هذا شيء، هذا من فضائل الصوم أنه جنة. ما معنى جنة؟ هل هو جنة أي من النار، أو معنى جنة أنه يمنع من الوقوع في الذنوب والمعاصي؟ نقول إنه يشمل الأمرين معا، هذا هو الصواب. جاءت رواية عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة من النار. نقول هذا أحد المعنيين، هذا واحد، إنه جنة من النار أي يمنع صاحبه من دخول النار. ولذا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، فيشفعان. هذه الأعمال الكبار. وذلك يقول بعض السلف، يقول إنه لا يكون الإنسان عابدا إلا بالصيام والقيام، يعني لا تتحقق العبادة إلا بهذين. ولذلك إنه اشتهر عند العلماء إذا وصفوا شخصا بالعبادة قالوا: صوام قوام، فلان صوام قوام، يصوم ويقوم. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يعدل الجهاد كما جاء في صحيح مسلم، قال: أتستطيع أن تقوم، أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر، وأن تصوم فلا تفطر؟ قال: لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعظم الأعمال، ومع ذلك فإنها لا تعدل الجهاد، لكنه ذكر له هذين العملين: قيام والصيام. فهذه أبرز وأظهر الأعمال وأشرف الأعمال التي تقر بها العبد إلى الله جل وعلا. إذا معنى الحديث: الصيام جنة. الجنة أي ساتر، مأخوذ من المجن، وهو الترس الذي يتقي به المقاتل ضربات السيوف ونحوها. جنة أي يستجن به صاحبه من النار كما في رواية النسائي، ومن الإثم، ومن الإثم، فإن الصائم بعيد عن الإثم. هذا هو الواقع، إذا صام الإنسان فإنه يشعر بالسكينة والطمأنينة، ويزداد إيمانه، وينتصر على نفسه، ويقل الطعام، ويقل جريان الشيطان كما تقدم في دمه، فيكون أبعد عن المعاصي من المفطر. وهذا واقع لا شك فيه. إذن هذا يدل على عظم شأن الصيام، وأنه تحصل به هاتان المصلحتان وهاتان الفائدتان العظيمتان. فلا يرفث ولا يجهل، في بعض ألفاظ الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ونقل ولا يجهل، يعني هذا فيه حث للصائم على عدم جرح صومه بشيء من المعاصي، أنها تنقص أجر الصوم، لكن ليس معنى هذا أنها تبطله، لكنها تنقص من أجره. فلا يرفث، الرفث يطلق على أمرين: يطلق على ما يتعلق بالجماع، ويطلق على الكلام الفاحش أيا كان، وأي المعنيين المراد هنا؟ نقول الثاني، لأنه يجوز للصائم أن يتحدث مع زوجته بالجماع وما مقدماته، وأن يباشر ويقبل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ليس ممنوع من ذلك. لكن اللهم إذا تكلم بالعورات والجماع فيما لا يحل مع آخر، أو ذكر ما يحصل بينه وبين امرأته، هذا هو المنهي عنه. أما الرفث من حيث الكلام في الجماع ومقدماته، هذا ليس ممنوعا على الإطلاق، فله أن يتحدث مع امرأته، وله أن يباشر يقبل ويضم ونحو ذلك، كل هذا ليس محظورا في الصيام، كان يفعله عليه الصلاة والسلام. إذن المراد بالرفث هو الكلام الفاحش، الكلام المحرم الفاحش. ولا يجهل، الجهل هو يشمل جميع المعاصي، لأن الجهل ضد العلم، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فالجهل هو ضد العلم وضد الصواب، كل من فعل خطأ ومعصية فهو جاهل، ولو كان يعلم أنه محرم. ليس المراد بالجهل الذي هو فقد العلم، لما المراد بالجهل هو مخالفة الصواب ولو كان عالما بالتحريم. لكن لو قال قائل: الأصل في الجهل عدم العلم، فلان عالم ولا جاهل؟ لأن الجهل يقابل العلم، فكيف يطلق على من فعل معصية وهو عالم بالتحريم أنه جاهل؟ ولذلك قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فليس المراد بالجهالة هو ضد العلم فقط، يعني ما يعلم أنه حرام، لا، يطلق عليه أنه جاهل. قالوا: نعم، هو جاهل بعاقبة الأمر ولو كان يعلم أنه حرام، أنه لو كان علمه تاما لما باشر تلك المعصية، لكن عنده نقص في العلم ويعلم أنه حرام، لكنه لم يتحقق الضرر في الدنيا والآخرة، فظن أن ما يحصل له من اللذة، ما يحصل له من المتعة، أنه يعادل ما يحصل له من الإثم. وإلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لو كان عنده علم محقق بضرر هذه المعصية الذي يغلب على ما يحصل بها من النفع من الشهوة أضعافا مضاعفة، لما أقدم عليها. لأن كل من أقدم على معصية فعنده جهل بالعاقبة ولو كان يعلم أنها حرام، لكن علمه ضعيف ولذا أقدم عليها. ولذلك إذا علم الإنسان أن هذا الطعام اللذيذ فيه سم، وهو يعرف ضرر السم، يعرف جيدا أن السم قاتل، هل يمكن أن يقدم على أكل هذا الطعام مهما كان شهيا ومهما كان الشخص جائعا؟ أنه لا يمكن أن يقدم عليه، لأن علمه تام، يعرف ضرر السم تماما، يعلم علم اليقين أنه إن أكل هذا الطعام تلذذ به لحظات ثم هلك، لا يمكن أن يقدم عليه. لكن من أقدم على هذا الطعام فهو جاهل بالسم وجاهل بضرره. إذن الجاهل يشمل جميع المعاصي سواء كانت قولا أو فعلا، لكن القول خرج بالجملة والكلمة الأولى، فلا يرفث، هذا يراد به الكلام البذيء الفاحش المحرم. ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من المعاصي. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، يعني هنا جواب على السؤال محتمل، يعني يقال للصائم: لا تبدأ ذنبا ومعصية لا بالقول ولا بالفعل. فهنا سؤال وارد، يقول كأن الصائم يقول: فإن بدئت فهل لي أن أرد؟ فجاء الجواب أنه لا يرد ولو بدئ. قد يقول قائل: أليس الرد جائزا؟ يقول: بلى، الرد بالمثل جائز، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا كان جائزا فلماذا ينهى عنه؟ الجواب: لماذا ينهى الصائم عن أمر مباح؟ وش الجواب؟ جواب واضح. قال: نعم نعم، لكن إن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، يعني ما يرد، ما يجوز أن يرد مع أن الرد مباح، فكيف يمنع من أمر جائز؟ هذا السؤال واضح. سؤال الجواب نعم، لأنه مدعى، نعم لأنه مظنة سبب في الزيادة، أن هذا هو الغالب على بني آدم، أنه إذا تكلم على شخص ثم رد حالة الغضب، لا شك أنه يستثار ويغضب، فالغالب أنه سيرد بأكثر ما يزيد في القول أو يزيد في الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لأنه سبب يدعو إلى الوقوع في المحرم، فنهى عنه سدا للباب لئلا يجره إلى جرح صومه، لكنه أرشده إلى أمر يرتفع عنه به الحرج، لأن الإنسان أيضا لا يرضى أن يستدل، هذا صعب على النفوس، إنسان يسبه ثم يسكت يساء به الظن، قال إيه نعم لولا أن الساب صادق ما سكت المسبوب، سكت لأنه ما يستطيع أن يرد، لأنه يعلم أنه مخطئ وأن هذا صادق، هذا لا شك أنه فيه ثقل، فيه عسر، صعوبة على النفس، صعوبة شديدة بالغة، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يدفع به عن نفسه ذلك الحرج، فيقول إني صائم، إني صائم. وهذا فيه أكثر من فائدة، الفائدة الأولى أن يذكر نفسه بالصيام لئلا يجرحه، الفائدة الثانية أن يدفع عن نفسه الحرج والذل، الفائدة الثالثة أن يعظ المعتدي، لأن المعتدي إذا سمع هذا النصائم تذكر وارتدع ويعني شعر بالإثم والحرج أن يعتدي على شخص صائم ولا يجيبه من أجل الصيام. لكن على كل حال قل من يفعل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب على النفوس الجهل والظلم والاندفاع والرد والقيل والقال، نسأل الله التوفيق. والصواب من أقوال أهل العلم أنه يقولها بصوت مرتفع، هذا هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعض أهل العلم قال يقولها في نفسه، لكن هذا غير صحيح، أولا أنه خلاف الأصل، فليقل الأصل في القول القول المسموع، والدعوة أنه ودعوة يعني الادعاء أنه يقولها بصوت منخفض يحتاج إلى دليل، أنه خلاف الأصل، يقول قال فلان أصل في القول المسموع. ثم أيضا الفائدة لا تحصل على التمام إلا إذا قاله بصوت مرتفع. ومنهم الفصل قال إذا كان الصيام فرض فإنه يقولها بصوت مرتفع لأنه لا رياء فيه، لأن كل الناس صائمون، وإذا كان نفلا فيقولها بصوت منخفض لئلا يعرض نفسه للرياء. لكن نقول هذا التعليق هذا التفصيل أيضا ليس عليه دليل، والصواب أنه يقولها بصوت مرتفع، ومفسدة الرياء تنجبر أو يعني نقول مصلحة حفظ الصوم مقدمة على الخوف من الوقوع في الرياء، لأن الوقوع في الرياء محتمل، وليس كل من أخبر بصومه يقع في الرياء، فهذه مفسدة محتملة، وهنا مصلحة متيقنة وهي دفع الحرج عن نفسه وعدم جرح الصوم، فلا مانع أن يقولها ولو كان صائما نفلا. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من دعي إلى طعامه صائم فليقول إني صائم، هذا في النفل ولا في الفرض؟ الغالب أنه في النفل، لأن الفرض في رمضان لا أحد يدعو أحد، الجميع صائم، واحتمال القضاء هذا قليل، احتمال القضاء قليل، يعني احتمال الأكثر أنه يكون صائما نفلا صاحبه لا يعلم فيدعوه إلى طعام فيقول إني صائم لئلا يقع في نفس الداعي شيء من الحرج حتى يعذره. فالمقصود أن الصواب أنه يقول بصوت مرتفع مرتين من أجل أن يتحقق المصلحة، وقد يقولها مرة ما تسمع فيعيدها للتأكيد وتحقيق السماع. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يحلف عليه الصلاة والسلام كثيرا، مع أن الله تعالى نهى عن الحلف، لكن يقال إن الحلف في من أجل تأكيد الأمور العظام مطلوب شرعا ولا يدخل في النهي، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. نقول نعم، الحلف الأشياء التي لا قيمة لها على محرم ومنهي عنه، ولا سيما في البيع والشراء. أما الحلف على الأمور العظام، أمور الشرع، تأكيد أمور شرعية عظيمة، فلا شك أن هذا من الأمور المطلوبة ويكثر وقوعه من النبي عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لخلوف بضم الخاء، وخطأ كثير من العلم من قرأها بالفتح، وهذا مشهور عند كثير من الناس، يقول ولا خلوف. لا، هذه يعني من المقال فيه وجه شاذ، لكن الأقرب أنها خطأ، الصواب بضم الخاء. ولا خلوف أي ما يصدر من فم الصائم من الرائحة الكريهة بسبب الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى للأعمال الصالحة والعبادات الخالصة، والله تعالى يحبها حبا شديدا، ويفرح بتوبة العبد شد فرحا من الذي ضل راحلته وأيقن بالهلاك. وإذا دخل العبد المسجد تبشبش الله تعالى له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم حين يقدموا عليهم، كما جاء عند ابن ماجه في سند صحيح. هذا يدل على أن الأعمال الصالحة لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، وأن الله تعالى يفرح بذلك فرحا عظيما، ويجزي عليه جزاء جزيلا. فينبغي للعبد ألا يحتقر شيئا من المعروف، شيئا من الخير والعمل الصالح. إذا استشعر العبد أن الله تبارك وتعالى يحب هذه الأعمال محبة عظيمة ويفرح بها ويكتبها عنده ويثيب عليها الثواب الجزيل، فإن العبد ينشط ويتشجع ويسارع إلى كل خير. وهل هذا في الدنيا ولا يوم القيامة؟ هذا فيه خلاف بين العلم، لكن الجمهور على أنه في الدنيا، ولا مانع أن يقال في الدنيا والآخرة، لأنه جاءت رواية عند مسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ففيه ذكر أو تقييد هذا بيوم القيامة، لكن يقال أنه لا مانع أن يكون هكذا وهكذا، أنه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه في الدنيا أيضا، ولا مانع أن يكون الحديث يشمل الأمرين. وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح حديث قال رواه البيهقي بالشعب، سنده مقارب من حديث جابر رضي الله عنه، قال ولا وإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، ذكر حين يمسون أطيب عند الله، فقيده بالمساء، لأن يعني المساء والغالب أن توجد هذه الرائحة بعد منتصف النهار. فعلى كل حال قال الأقرب الأرجح أنه في الدنيا والآخرة. لكن هل معنى هذا أنه لا ينبغي الإنسان أن يزيله بالسواك؟ هل يقال أنه لا ينبغي أن يزيله لأنه أثر عبادة محبوب عند الله جل وعلا، فالأفضل ترك السواك بعد منتصف النهار لتبقى هذه الرائحة؟ هذا فيه قول أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يعني يترك السواك، فالسواك سنة والحديث عامة، ولم يرد شيء من التخصيص أنه لا يتسوك بعد النهار وكذا، ما ورد في هذا، فهو لا يثبت. استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وكذا، كلها حديث ضعيفة لا تثبت. والأصل مشروعية السواك في كل وقت، والمقصود أنه أن السنة أن يستاك الإنسان ولا يتعمد ترك هذه الرائحة، ينظف فمه وأسنانه ولسانه، لكن إن وجد شيء بعد السواك فإن هذا محبوب عند الله جل وعلا. ولكن ليس هناك دليل يدل على أن الإنسان يتعمده ويترك بقايا الطعام في فمه لا ينظف فمه من أجل أن توجد هذه الرائحة، لا، هذه آثار عبادة، إن وجدت فلها ذلك الفضل، وإن لم توجد فلأن الإنسان لا يتكلفها. مثل المشي إلى المسجد خطواته مكتوبة، لكن هل يقال إنه ينبغي له أن يدور مثلا ويأتي من طريق بعيد وكذا يتعمد كثرة الخطى؟ يقول لا، إنسان بيته قريب المسجد يذهب من بعيد ثم يعود من أجل أن تكثر الخطى، لا. قل هذه آثار العبادة، إن وجدت فلها أجرها، وإن لم توجد فإنه لا يشرع تكلف ذلك، لا يشرع لتكلف وجود ذلك الأثر. وقال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. الشهوة فسرت بالجماع والإنزال، الجماع هذا ما في خلاف أنه مفطر، ولكن الإنزال فيه خلاف، لكن الصواب أنه مفطر، وأن هذا الحديث يدل على أن الإنزال مفطر، لأنه قال يترك طعامه وشرابه وشهوته، ولا شك أن الإنزال شهوة ولو لم يكن هناك جماع، تعمد إخراج المني بأي طريقة هذا شهوة بلا شك، خروج المني هذا ذروة الشهوة، فإذا تعمده بطل صومه. وقال الصيام لي، هذا من كلام الله جل وعلا في الحديث القدسي، لكن البخاري اختصر في هذا الموضع، الصيام لي وأنا أجزي به. هذه أشكلت على كثير من أهل العلم، كيف خص الصيام كل عمل ابن آدم له، كما في بعض ألفاظ هذا الحديث، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كيف خص الصيام مع أن الأعمال كلها لمن؟ كلها لله، وهي كلها للعبد أيضا، يعني العمل يوصف أنه للعبد من وجه وأنه لله من وجه آخر، فكل الأعمال للعبد، يعني يجازى بها له، أي يجازى بها ويفوز بثوابها، وهي لله لأنه عملها لوجه الله تقربا إلى الله جل وعلا، والنصوص دلت على هذا وهذا. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من عمل صالح، كل ما كسب الإنسان فهو له من صيام وقيام وقراءة وزكاة ونحو ذلك. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، لله الدين الخالص كله، والدين يشمل العمل الصالح كله، من صلاة ومن توحيد وذكر وصلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك، ألا لله الدين الخالص. وإذا يقال إن العمل كله يوصف من وجه أنه لله، ويوصف من وجه آخر أنه للعبد، لكنه هنا خص الصيام وأفرده بأنه لله، لأن الصيام لا حظ للنفس فيه، فالصيام فيه انتصار على النفس وترك أحب الشهوات إلى النفس من أجل الله جل وعلا، فهو من أخص الأعمال التي يظهر بها حب العبد لربه جل وعلا، وأنه يحب ربه أكثر من حبه لنفسه، لأنه يمتنع أن أحب شيء إليه والطعام والشراب والنكاح لأجل الله جل وعلا. ولا شك أن الأعمال الأخرى تدل على المحبة، أنه يعبد الله بالصلاة والصدقة نحو ذلك، لكن الصيام من أبرز وأظهر الأعمال التي يظهر بها حب العبد لربه. أما بقية الأعمال ففيها حظ للنفس أكثر من الصيام، فالصلاة يجد الإنسان فيها من السكينة والطمأنينة وما يجعله يستزيد منها، والصدقة جرت العادة أن الإنسان ينفق ولو كان كافرا لما يحصل له من الخير، وكذلك الجهاد، الكفار يقاتلون فالقتال ضرورة لبني آدم للدفاع عن النفس حصول المصالح الدنيوية، لكن الصيام هو العمل الذي لا يفعله إلا المسلم، لا يفعله إلا مسلم لما فيه من ترك الشهوات المحبوبة لله جل وعلا. إذن الصيام من أظهر الأعمال التي أو من أبرز الأعمال التي يحصل بها الانتصار عن النفس والتقرب إلى الله جل وعلا، ولذلك أفرده. لكن ليس معنى هذا أن بقية الأعمال ليست لله، لا كما تقدم، لكن كونه يبرز هذا، هذا إشادة به وبيان لفضل وخصوصية كونه لله جل وعلا لما فيه من ترك المحبوبات وتحمل المشقة، مشقة الجوع والعطش من أجل الله جل وعلا، وإلا فإن الأعمال كلها لله كما تقدم.
قال رحمه الله: باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن به، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق رحمه الله: سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
يعني هذا في رد على من علل كون الصيام لله، قال: لأن الصيام يخلص أجره ولا يكفر به شيء من الذنوب، إنه خالص لله. أما بقية الأعمال فإن تكون كفارات وتذهب أو يذهب بعضها من أجل التكفير، لكن هذا القول ضعيف، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم يرده، حديث المفلس، قال: تدرون من المفلس؟ قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ذكر معه الصيام، وأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته من حسناته، فإن فنيت حسناته. معناه أن الصيام يمكن أن يفنى ويذهب مقابل السيئات التي عليه، فيكون كفارة إن كفى، وإلا فإنه يطرح عليه من سيئاته. على كل حال، العلماء ذكروا أقوال كثيرة، ذكر الحافظ رحمه الله فتح 10 أقوال يعني يعلل بها قوله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي. يعني لماذا خص الصيام من بين سائر الأعمال؟ إلا الصوم فإنه لي، لماذا خص الصوم؟ فذكر أقوال كثيرة، لكن كما تقدم يعني أقرب ما يقال ما ذكر في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نخص الصوم لما فيه من الانتصار عن النفس وترك أعظم المحبوبات لله جل وعلا. إذن الصوم كفارة كغيره من الأعمال الصالحة، يكفر عن الشخص، وربما ينقص بالتكفير وربما يذهب، وقد يكفر الصغائر ولا ينقص على حسب الحال. رمضان لرمضان مكفرات لما بينهم، لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فإذا لم يكن عند الإنسان كبائر فإن الأعمال الصالحة من صلاة وصيام تكفر الصغائر وتبقى بحالها، فضل من الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإن كان هناك كبائر فإنها مقاصة، تكفر الكبائر يعني تذهب الكبائر مع ما يقابلها من الحسنات، ولا فرق بين الصوم وبين غيره في هذا. يعني فتة الرجل في أهله ما يحصل من الخطأ مع الأهل، ربما يضرب امرأته لذنب لا يستحق خطأ، لكن ما يستحق الضرب، أو شتمها أو أغلظ لها في القول أو هجرها أو قصر في حقها ونحو ذلك، كذلك الولد وكذلك الجار، فإن الإنسان يكثر منه الخطأ مع من يعاشره كثيرا، يغضب كذا ويحصل منه خطأ ويحصل منه تقصير، فهذا أمر لا حيلة فيه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل منه شيء من ذلك، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أنه اشترط على ربه جل وعلا، قال إني اشترطت على ربي فقلت يا ربي إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر، فأيما امرئ أو أيما مسلم سببته أو لعنته وليس لها بأهل أن تجعلها زكاة وقربة وطهورا تقربها به منك يوم القيامة، أو قريب هذا اللفظ. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أنه يعلم أنه سيحصل منه شيء من الخطأ، قد يعاتب شخصا يغلظ له ولا يستحق وكذا، الإنسان معرض ولا يمكن أن يسلم من هذا أبدا. فأكثر من يقع معهم الأقربون، الزوجة يحصل أكثر اختلاف والأخذ والرد، قد يعاقبها بشيء لا يستحق، كذلك الولد والجار ومثل ذلك الزملاء في العمل ونحو ذلك، يحصل شيء من الخطأ، لكن من رحمة الله جل وعلا أن هذه الأخطاء أنها تكفر، هذه الأخطاء تكفر، ولا سيما إذا لم يتعمد الإنسان، يعني ما أغتابه الغيبة التي تكون شديدة أو لعن شديد من الكبائر، وكذلك الظلم بأكل المال أو نحو ذلك، لا، محمول على الأخطاء العفوية كما يقول، الأخطاء غير المقصودة التي لا ليست من الكبائر، وإنما هي زلات، يغضب ويتكلم وكذا ويحصل منه هفوات وأمور ليست من الكبائر، هذه برحمة الله أنها تكفر، وإلا لهلك العباد، صلى الله من فضله.
قال رحمه الله: باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
هذا فيه فضل الصيام وما عد الله تعالى للصائمين من الأجر العظيم، والله سبحانه وتعالى جعل بابا خاصا يقال له الريان، ويدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل أحد غيرهم، وعملوا بعكس ما كان يحصل له في الدنيا، فإن الغالب أن الصائم يعطش، ولم يذكر إلا الري ولم يذكر الشبع، لأن العطش هو الغالب على الصائم، قد يجوع لكن الغالب هو العطش، والجوع أخف، الغالب هو حصول العطش، فلذا عاملهم الله تبارك وتعالى من جنس ما كانوا يعملون، فلما أعطشوا أنفسهم لله جل وعلا أثابهم تعالى بالدخول مع هذا الباب الذي اسمه الريان، يحصل فيه الري وذهاب العطش جزاء وفاقا. وهل هذا عام في يعني يشمل الفرض والنفل أو أنه خاص بمن كان يكثر من الصيام نفلا؟ نقول الحديث هنا إذا نظرنا إلى اللفظ نقول حديث عام يدخل منه الصائمون، والذي يصوم الفرض يصدق عليه أنه من الصائمين. لكن قد يقول قائل يعني الحديث هنا كان في شيء من الخصوصية، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، لكن ولو قلنا إن صام الفرض دخل معه لدخل كل مسلم من جميع الأمم، كل المسلمين يصومون رمضان، ويندر من لا يصوم وهو مسلم موحد محافظ على الصلاة وليس عنده ناقض من نواقض الإسلام، هذا نادر جدا سيحافظ على الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر على القول الصحيح. فيندر أن تجد شخصا محافظا على الصلاة ولا يصوم، هذا نادر. فيقال إن ظاهر الحديث فيه خصوصية لأناس معينين، وإذا قال من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. على كل حال الحديث محتمل، والله أعلم، يعني ما يظهر لي ترجيح واضح في هذا، وإن كان الأقرب هو التعميم أنه يعم الفرض والنفل، لأنه ليس هناك دليل واضح يخرج من صام الفرض. من صام الفرض فإنه من الصائمين، ولم وقد فعل فأدى ما أوجب الله عليه، فيبعد أن يقال إنه لا يحصل له هذا الفضل مع أنه قد أدى الواجب. وذاك الأعرابي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. فمن صام رمضان وإن لم يصم نفلا فإنه من الصائمين، قد أدى ما أوجب الله عليه، فلا يحرم ذلك الفضل وذلك الأجر مع أنه قد أدى ما عليه. ولا مانع أن يدعى الإنسان من جميع الأبواب، من صلى الفرض وصام الفرض وأدى الزكاة الواجبة وإن لم يكثر النوافل، إذا تقبل الله تعالى منه ما فرض عليه فإنه لا مانع أن يدعى من جميع الأبواب، يصدق عليه أنه من أهل الصلاة لأنه كان يصلي ويحافظ على الصلاة المفروضة وقد قبلها الله منه، وأدى الزكاة كاملة موفرة طيبة بها نفسه قبلها الله منه، وصام رمضان كاملا وقبل الله منه، فلا مانع أن يدعى من تلك الأبواب وإن لم يتنفل، ما في ما يمنع. فالأقرب الله أعلم أنه يشمل من اقتصر على الفرض ومن أكثر من النوافل. أما من أكثر من النوافل فلا شك أنه يدخل في الحديث، ولكن تخصيصه بمن يتنفل فقط هذا فيه بعد. والأقرب الله أعلم أنه يشمل هذا وهذا، لكن قد يبدأ بالمكثر من النوافل، لا شك أنه قد يقدم ويبدأ به يدعى قبل غيره، لكن الجزم بأن من اقتصر على الصيام الواجب ولم يتنفل أنه لا يدعى من باب الريان هذا فيه وعد. ولا شك إذا قبله الله منه يقيد بالقبول، إذا صام الفرض وقبل الله منه، لأنه قد يجرحه بالغيبة والنميمة والجهل والكذب فيذهب أجره، فلا يبقى له شيء من الأجر. رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع، لكن الكلام في من صام الفرض فقط صياما شرعيا وقبل الله منه، هذا يعني لا يستطيع أحد يقول إنه لا يدعى من باب الريان مع أنه قد أدى الواجب وتقبل الله منه، هذا المقصود. صحيح أنه ما كل من صام أنه يقبل منه، لكن يعني الكلام على أكثر إن شاء الله المسلمين، أكثر من يصوم يعني الغالب أنه يصوم لله وأنه يعني ما يجرح صومه بشيء إن حصلت منه هفوات لا يسلم من أحد. المقصود أنه قد يعني يصوم أحد من المسلمين ولا يقبل الله منه فلا يدعى، هو الذي جنى على نفسه. أما من صام الفرض وحافظ عليه وقبل الله منه فالظاهر أنه يدخل في هذا الفضل. ما هو شرط هذا من أهل الصيام، من صام الواجب فهو من أهل الصيام، من أهل الزكاة. وين أهل الزكاة؟ من هم أهل الزكاة؟ الذين أدوا الزكاة كاملة وأدوها لوجه الله قبل الله منهم، هؤلاء أهل الزكاة. أهل الصيام أين هم؟ الذين صاموا الفرض وحققوه على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، هؤلاء أهل الصيام. يعني هذا احتمال وليس يقينا، يعني ما هو دليل واضح على أن نخرج من أدى الواجب. كيف نخرجه؟ هذا إنسان يصوم 50-70 سنة ويصوم رمضان ويحافظ على صيامه ولا يجرحه، يصوم إيمانا واحتسابا، ثم نقول ما يدعى من باب الريان؟ ففيه وعد. لكن من أكثر من النوافل فهو يدعى ويحصل له مزيد فضل، يبدأ به ويقدم ويكون له مزيد شرف وأجر، هذا ما في إشكال. لكن نقول هذا الذي صوم رمضان كل عام صياما صحيحا وما يدعى، هذا بعيد، يحتاج إلى دليل واضح. فضل الله واسع. قول أبي بكر رضي الله عنه: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. إيش معنى ضرورة؟ يعني ضرر، أنه هذا الذي لا ضرر عليه يعني نجا، لا يمكن أن يلحقه أذى أو ضرر وهو يدعى من جميع الأبواب، وهو سيدخل من واحد، لكن الدعوة من جميع الأبواب فيها إظهار الشرف والفضل. قد يقول قائل: ما الفائدة أن يدعى من جميع الأبواب وهو لن يدخل إلا من واحد؟ نقول لا، فيه فائدة، كونه يظهر شرفه أمام الخلائق هذا من الثواب العظيم. ولذلك تجد أن الإنسان مثلا إذا الوجيه إذا دخل مجلسا فيه الوجهاء والكبار ثم فزعوا، كل واحد يفسح له يقول تعال هنا يا أبو فلان، هذا يقول تعال هنا يا أبو فلان، وهذا تعال هنا يا أبو فلان، وهو سيجلس في مكان واحد، لكن لا شك أنه يفرح بذلك فرحا عظيما. هذا يدل على كمال شرفه وفضله، كل يدعوه أن يأتي ويجلس بجواره في صدر المجلس لا شك أنه يفرح بهذا، وإن كان لن يجلس إلا في مكان واحد. هذا أعظم، كون يوم القيامة على رؤوس الخلائق هؤلاء الملائكة الكرام خزنة الجنة لا يحابون أحدا، وإذا رأوا هذا العبد الصالح كل يدعوه كل يحب أن يدخل من جهته، أشكل هذا أعظم ما يكون في إظهار الشرف والفضل. وهذا واضح إن شاء الله. الله أعلم، يعني ما ذكرت على سبيل الحصر، يعني ما نستند، لكنها أبواب لأعمال أخرى، لكن يعني ذكرت على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر.
قال رحمه الله: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى ذلك كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التميميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان.
يعني المؤلف رحمه الله أراد أن يرد على من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يقال رمضان، وإنما الواجب أن يقال شهر رمضان، وذكر في ذلك حديثا لكنه ضعيف لا يثبت: لا تقول رمضان ولكن قول شهر رمضان فإن رمضان من أسماء الله. الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حديث الصحيحة التي ساقها المؤلف رحمه الله تدل على خلاف ذلك، وأن الأمر واسع، يقال جاء شهر رمضان أو جاء رمضان، فالأمر في هذا واسع. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا القول إذا جاء رمضان، ما قال شهر رمضان، أمر في هذا واسع. وفي الحديث الثاني قال إذا دخل شهر رمضان، وهو شهر رمضان، لكن أحيانا الإنسان يذكر المضاف والمضاف إليه، وأحيانا يسقط المضاف ويقتصر على المضاف إليه للعلم به. إذا جاء رمضان أي الشهر المراد به الشهر، ويعني لا يذكر للعلم به، وهذا يدل على فضيلة هذا الشهر أنه تفتح فيه أبواب الجنة، في لفظ تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار، هذا يدل على يعني فضيلة هذا الشهر وما يحصل فيه من الخير والعبادات العظيمة من صيام وقيام وتلاوة وصدقة، وهذه هي الأعمال الكبار العظام التي أركان الإسلام، يكثر فيه يحافظ الناس على الفرائض في الغالب، ويصلون النوافل قيام الليل، ويتصدقون غالب الناس، يخرج زكاته في رمضان ويصومون، ويحصل فيه خير كثير. هذه أعظم الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة، فلذلك تفتح أبواب الجنة لكثرة من يكتب له تكتب له السعادة ويكون من أهل الجنة، تغلق أبواب النار لقلة الذنوب والمعاصي بالنظر إلى ما قبل رمضان، وإن كان هناك ذنوب معاصي تقع لكنها تقل في رمضان. وفي سلسلة الشياطين، سلسلة الشياطين في لفظ تغل مردة الجن، المردة، وهذا يدل على فضل الله جل وعلا، وأن هذا عون من الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك، أنه سبحانه وتعالى يسلسل المردة من الشياطين والجن حتى لا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. ولذلك تجد الإنسان كثير من الناس ينشط في الأعمال الصالحة في رمضان بخلاف غيره، يحصل نشاط، يحصل إقبال على المساجد وعلى الصدقات والتفطير وصلة الرحم والبر والإحسان والخير، شيء عظيم ملموس مشاهد في كل زمان ومكان، مصداق لهذه الأحاديث تسلسل الشياطين. لكن ليس معنى هذا أنه لا يقع شيء من الذنوب، لا، لأن التي تسلسل ليست كل الشياطين، إنما المردة العتاة المتمردون، ويبقى بعض الشياطين طليقا، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، تسلسل الشياطين، وفي ألفاظ أخر قال تغل مردة الشياطين، المردة وهم المتمردون العتاة، فيحصل يبقى بعض الشياطين يوسوس، والنفس الأمارة بالسوء أيضا تدعو إلى الذنوب والمعاصي، فلا إشكال أن بعض الناس قد يستشكل هذا الأمر ويقول كيف تقع الذنوب والمعاصي في رمضان مع أن الشياطين مسلسلة. نقول الجواب من وجهين: الوجه الأول أنه ليس كل الشياطين مسلسلة، والوجه الثاني أن ليس الشياطين فقط هي سبب الذنوب والمعاصي، بل الذنوب والمعاصي لها أسباب أخرى، وهي شياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء، تحصل الذنوب والمعاصي لكنها تقل عما قبل رمضان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.